بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في قوله تبارك وتعالى هدى للمتقين، لقائل أن يقول كيف يكون هذا الكتاب كتاب هداية والحال أننا نشاهد أن المفسرين لهذا الكتاب قد اختلفوا في كل آياته، فما من آية إلا وفيها أقوال متعددة. والكثير من علماء التفسير ذكر هذه الأقوال، فالقارئ لهذه الأقوال كيف يهتدي؟ فالحاصل أن القرآن بحاجة إلى تفسير، والمفسرون اختلفوا، فكيف يصدق حينئذ أن الكتاب هدى للمتقين؟ الفخر الرازي أجاب عن هذا الإشكال بما حاصله أنه لا يرد علي هذا الإشكال، وإنما يرد على المفسرين الذين ذكروا أقوالا متعددة من دون ترجيح بينها. أما أنا الفخر الرازي فإني وإن ذكرت أقوالا إلا أني بينت القول الصحيح، كأنه وما مهم القرآن، ترى ندافع عن أنفسنا لا عن القرآن. وهذا الجواب في غاية البطلان، فإن المفسر وإن حسم الأمر واختار قولا، لكن ذلك لا يرفع المشكلة، مع وجود مفسر آخر قد اختار قولا آخر. فيبقى الإشكال واردا، كيف نهتدي بهذه الآية وفيها أقوال مختلفة؟ التفت جواب الفخر الرازي كأنه يريد يدافع عن نفسه، يقول أن فأنت ما تأخذ بأقوال المفسرين، تعالوا أخذوا بقولي، فإذا أخذت بقولي قولي قول واحد فتهتدي، هكذا كأنه يريد أن يقول. لا يرفع المشكلة، أنت تقول بهذا الرأي، غيرك يقول برأي آخر، من قال أن أتبعك أنت؟ والصحيح في الجواب عن هذه الشبهة. ما تقدم في المقدمة الأولى عندما شرعنا في البحث، حيث ذكرنا أن التفسير الذي هو عبارة عن كشف القناع لا نحتاج إليه في كل القرآن، فإن الكثير من الآيات ظاهرة في معناها، فيمكن للناس أن يهتدوا بها، وإلا لتوسع الإشكال أكثر. فالذي لا يعرف اللغة العربية يقول هذا القرآن ليس هداية لي، طب تعال تعلم اللغة العربية، أو خذ ممن يعرف اللغة العربية. وأما الاختلافات التفسيرية فلا تمنع من الهداية، لأن جملة من هذه الاختلافات اختلافات في المصداق. مثلا في قوله تبارك وتعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لو اختلف مفسر مع آخر في مصداق هذه الآية لا يضر ذلك بأنها قابلة للاهتداء، أعطتنا ضابطة كلية، إن جاءكم فاسق بنبأ فتب. الآن هل تنطبق على الوليد بن عقبة أو تنطبق على غيره؟ لا يؤثر في عملية الاهتداء، فالاختلاف في المصادر لا يؤثر. مثلا: من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، إذا اختلف مفسر مع مفسر في أنها نزلت في الإمام علي عليه السلام أو في غيره لا يؤثر، يبقى الآية ترغب على أن يبيع الإنسان نفسه لخالقه. فليس كل اختلاف تفسيريا ماذا؟ مانع عن الاهتداء بالكتاب. إذن هناك قسم كبير من الكتاب لا يحتاج إلى تفسير، هذا هداية. والاختلافات التفسيرية كثير منها إنما هي اختلاف في التطبيق والمصداق، هذه أيضا لا تمنع من الهداية. مضافا إلى الجواب الأنجح، نذكر لك جواب يشمل كل المواد، حاصله هذه خذها قاعدة معك تنفعنا في موارد كثيرة، أن نفس هذه الآية دلت على الفاعل والقابل. فالقرآن فاعل الهداية. وأما القابل فهو المتقي. وقد دلت على هذا المعنى آيات كثيرة من قبيل قوله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. فلا بد من القابلية، وعلى هذا الأساس ورد قوله تعالى: اتقوا الله ويعلمكم الله. ولهذه الهداية شرط، وهو الطهارة. كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. هذا الكتاب الذي قال عنه الباري عز وجل في آية البحث وفي غيرها: إنه كتاب هداية. هذا الكتاب موجود في صندوق مغلق، كتاب مكنون، ومفتاح هذا الصندوق هي الطهارة. لا يمسه إلا المطهرون. وإذا أردنا أن نفهم معنى هذا الشرط ومصداق هذا الشرط الوارد في سورة الواقعة، علينا أن نتوجه إلى سورة الأحزاب، فنجد قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا. ماذا ينتج؟ فتكون النتيجة أن القرآن كتاب فاعل للهداية، بل هو نفس الهدى، ولكن هذا النور القرآني وهذه المياه التي تسيل في الأودية تحتاج إلى قابلية لتلقيها.
والقابلية هي التقوى، وتحتاج إلى شرط وهو أن نعرف القرآن من خلال من وجد لديه مفتاح الكتاب، حيث إن صورة الواقع جعلت المفتاح هو ماذا؟ الطهارة. ونص القرآن على المصداق الذي تتوفر فيه هذه الطهارة، وهم أهل البيت عليهم السلام. وفي هذا السياق الاستنطاقي لآيات القرآن المختلفة يصبح التصديق ببعض الروايات الواردة في تفسير قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، في أهل البيت على مقتضى القاعدة. روى علي بن إبراهيم بإسناده إلى أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام قال: الكتاب علي لا شك فيه هدى للمتقين، قال بيان لشيعتنا. وهذا من التفسير في المصداق. فلان بعد ما نستعجب من هكذا رواية، يعني للأسف كثير حتى من مفسري الشيعة لا يهتمون بهكذا روايات. شنو هذا الكتاب؟ الكتاب شلون يصير عليه؟ استفدنا؟ إذا فهمنا حقيقة المعنى، شوف، في هدى للمتقين يوجد فاعل، بل يوجد نفس الهداية، لأن يعني الكتاب هو نفس الهدى، ويوجد قابلية وهي ماذا؟ التقوى. ويوجد في آيات أخرى بيان للشرط، ما هو الشرط؟ الطهارة. ويوجد في آية أخرى تبين أن هذه الطهارة أين فمظهرت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. فبناء على ذلك يصبح أهل البيت عليهم السلام هم الكتاب الناطق، وكما ورد في كثير من الروايات عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه الكتاب الناطق. فبناء على ذلك ما يحتاج في القرآن إلى تفسير نأخذه من الكتاب الناطق. فالكتاب الناطق هدى للمتقين. وبما أن التقوى الحقيقية تتقوم بالولاية، فصدق أنه بيان لشيعتنا. فهذه الرواية لا تتناسب مع أي ظهور قرآن، واضح سير البحر، لا تتناسب مع أي ظهور قرآني. وهذا الإشكال الذي حاول أن يجاوب عنه الفقر الرازي اتضح جوابه بعد لا يوجد مشكلة. واضح المطلب إن شاء الله. قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. في هذه الآية وما يأتي بعدها ذكر الباري عز وجل أوصافا للمتقين، الوصف الأول أن المتقي يؤمن بالغيب، فالمتقي قنوات المعرفة لديه لا تنحصر بالحسيات، بل من أهم قناة للمعرفة لديه هو أنه يترقى فوق الحس ويؤمن بما هو غائب عن الحس. وليس ذلك إلا لأن التقوى تحتاج إلى نفوذ في البصيرة، فيرى ما هو خارج عن الظاهر فيؤمن به. فالمتقي إنسان يؤمن بالغيب، مهما تجدد هذا الغيب بلحاظ مصداقه فيؤمن به. وهذا الإيمان ليس إيمان تقليدا، بل هو إيمان نبع عن التقوى. والتقوى لا تحصل إلا بالإحساس والشعور بالرقابة. فلأنه في كيانه رأى ما هو غائب فآمن به. هذا معنى يؤمن بالغيب. ومصادق الغيب متعددة ومتجددة، وعلى هذا الأساس لا يقع التنافي بين الروايات التي تبين مصادق الغيب. فالغيب الأول هو الله تبارك وتعالى، والغيب بالنسبة إلينا هو النبي صلى الله عليه وآله، والغيب هو الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. فاختلاف الروايات في تفسير الغيب لا يقتضي أنها متعارضة لما ذكرناه في بحث الجري والتطبيق، أن من أهم ثمرات الجري والتطبيق رفع التعارض بين الأخبار. شوف هذه المقدمات كم نحتاج إليها في عملية التفسير. نعم، في عندنا رواية فسرت الغيب بالحجة، عندنا رواية فسرت الغيب بالله، رواية فسرت الغيب بالملائكة، رواية فسرت الغيب باليوم القيامة، كل ما هو غائب، مصادق متعددة ذكرت في الروايات، كل رواية ناظرة إلى مصداق بحسب خصوصية المخاطر، بحسب خصوصية الظرف الزماني، فلا تعارض ولا تنافي بين هذه الروايات. إذن صار واضح أيضا ربط السياق. لماذا هؤلاء يؤمنون بالغيب؟ لا إيمان تقليدا، مجرد أن قال لهم يوجد إله آمن، هذا الإيمان بالغيب ناشئ عن ماذا؟ عن التقوى. لأن تعليق الحكم على وصف يشعر بعلية ما منه الاشتقاق بتعبيرهم، فالتقوى لها أثر في هذا الإيمان بالغيب، لأن التقوى لا تحصل إلا بماذا؟ بالإحساس بالرقابة. ولذا سوف يأتي في المستقبل معنا، شوف الآية ماذا تقول: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم شلون إيمان وشلون شرك الفقر. ذاك الإيمان الذي غير مكتمل بالتقوى. أما التقوى، التقوى من أين تحصل؟ من الإحساس بالرقابة. لا، أنت في غرفة، إذا تعرف لا أحد يسمعك تتكلم. أما إذا في غرفة كاميرا أمامي وشاعر بهذه الرقابة، لا أتكلم إلا إذا كنت مجنون. فمتى يحصل التقوى؟ بالإحساس بالرقابة. فالإنسان إذا وصل إلى حالة الإحساس بالرقابة، الإحساس الفطري، الإحساس الكياني، الإحساس الوجداني، حينئذ يجزم ويصدق بالغيب. هذا معنى قوله يؤمنون بالغيب.
أنا اليوم فعلا متعب جدا، يعني آسف، حاولت أقطع 5 دقائق من كل درس بس وصلت الآخر جدا متعب. نكتفي بهذا المقدار. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على وآله الطيبين الطاهرين. أحسن الله.